صلاة العيد والخطبة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه الأربعة. فبيتكلم في هذا الفرع عن هل يؤذن لصلاة العيد أو يقام له للصلاة. فيقول جابر عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني تعدد المرات التي صلى فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أذان ولا إقامة، كان يقول الصلاة جامعة أو يجتمع الناس على ذلك. رواه الأربعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. أتى بعض أئمة الأمويين وصلى وخطب قبل صلاة العيد. أتى بعض أئمة الأمويين وخطب قبل صلاة العيد. فقال له أحد الصحابة إنما الخطبة بعد الصلاة. فكان هناك من الصحابة جالسين وقاعدين يعني. فقال أما هذا فقد أدى ما عليه، إنه إيه أمره ونهاه كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر الخطبة بعد الصلاة. فهو يشير لهذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، يبقى يصلي الأول وبعدين يخطب. واحنا بنتكلم في الحديث او في اي علم ان احنا بننشئ الاحكام من اولها يعني هكذا، كأن الانسان داخل الاسلام دي فلازم يعرف الاحكام من اولها ومصادرها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما رواهما الخمسة. الحديث هذا والسابق رواهما الخمسة. هذا الحديث يشير إلى معنى آخر وهو أنه إذا ذهب إلى مصلى العيد لا يندب له أن يصلي نافلة، ماشي، لأن حتى حل وقت الضحى لم تحل الصلاة بعد، لأنه يذهب قبل وقت حل الصلاة قبل وقت حل صلاة الضحى ويمكث في المسجد. فإذا دخل حل وقت صلاة الضحى حلت الصلاة، هيصلي العيد. فهو يذهب في وقت ليس فيه صلاة منهي عن صلاة العيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر أي ذهب إلى مصلى العيد فصلى ركعتي العيد الفطر أو الأضحى لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني ما راح مصلى العيد في الفطر لم يصلي، جلس حتى أقيمت الصلاة أو عندما أتى على وقت حل الصلاة فأقيمت الصلاة أي الصلاة جامعة حين حضور النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا العيد. وبعد صلاة العيد هو لم يصلي في المصلى بتاع العيد، إنما صلى فيه صلاة العيد فقط، لم يصلي قبلهما أي قبل ركعتي العيد ولا بعدهما رواهما الخمسة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رواه النسائي وأحمد وابن ماجه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان. المسافر بيصلي الصلاة الرباعية ركعتين، بيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين وهو مسافر اللي هو القصر. تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا في صلوات متفق أنها تمام وصلوات مختلف فيها هل هي تمام أم لا. فطبعا صلاة الأضحى معروفة أن هي ركعتين أقل ما فيها وقد يزيد عن ذلك إلى ثمان أو إلى 12 ركعة. فالأضحى يبقى أقلها ركعتين وإنها مش قصر ودي نافلة، وصلاه الفطر ركعتان، مش الاصل انها اربعه وبعدين بقت اثنين. وصلاه الاضحى وصلاه ايضا وصلاه الفطر صلاه الاضحى ركعتان، وصلاه الفطر ركعتان، وصلاه المسافر ركعتان، ايضا بيصلي الرباعيه ركعتين، وصلاه الجمعه ركعتان. في صلاه المسافر وصلاه الجمعه خلافان. هل صلاه المسافر قالوا انها الاصل فيها الثمان وقصرت الى ركعتين، لان الاصل الحدث، وان كان في فهم العكس ان كانت الصلاه ركعتين ركعتين تزيدت في الحضر وبقيت في السفر على ما كانت عليه. حديث السيده عائشه انه كانت الصلاه ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر على ما كان عليه. وصلاه الجمعه ركعتان تمام ليس بقصر، ان الجمعه ركعتين ما يجوزش ان انا اصلي الجمعه اربع ركعات، لكن صلاه المسافر يجوز ان انا المسافر مخير بين التمام فهي رخصه ان يقصر والعزيمه ان يتم، فهو مخير بين التمام وبين القصر عند الشافعيه وغيرهم من مذاهب العلماء. فيجب ان يصلي الظهر اربع ركعات وهو مسافر، والعصر اربع ركعات، والعشاء اربع ركعات وهو مسافر، ويجوز له ان يقصر، ولكن الافضل القصر. ها وعدم الجمع خروجا من خلاف الاحناف الذين اوجبوا القصر وحرموا الجمع. وصلاه الجمعه في ركعتان، او هذا ان الجمعه ركعتان، لكن يبنى خلاف اخر في الجمعه كما قلنا في القواعد المختلف فيها، القواعد الفقهيه المختلف فيها، ان هذا الظهر اذا صيغت القاعده كما قلنا على صيغه الاستفهام دل ذلك على انه مختلف فيها. هل الجمعه ظهر صلاه على حيادها ام انها ظهر مقصوره؟ فالترجيح مختلف في الفروع. فمن حيث السنه القبليه والبعديه قالوا انها كالظهر، ومن حيث ايضا تكبيرة الإحرام قالوا لا، بصلاة على حيادها إنه ينوي الجمعة ولا ينوي أنها ظهر مقصورة. الأرجح أنه إذا نوى ظهر مقصورة لا تصح الصلاة، وإنما ينوي الجمعة أنها صلاة على حيادها مشروعة على حيادها. وأيضا في التيمم لها، في التيمم إذا كان يتيمم، هي يتيمم للخطبتين أم لا؟ الأصح أنه يتيمم باعتبار أن الخطبتين نابتا عن الركعتين من الظهر. يبقى صلاة العيد ركعتين مفيش خلاف، الأضحى والفطر ركعتين، أما المسافر ففيه الخلاف، يجوز له أن يتم ويجوز له أن يقصر، والقصر أفضل خروجا من خلاف الأحناف. والجمعة ركعتين بلا خلاف، لكن يترتب عليه قاعدة فقهية عند في الجمعة، هل الجمعة صلاة على حيادها أي صلاة مشروعة لوحدها، أم أنها ظهر مقصورة باعتبار أنها ركعتين فقط؟ يقول تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ما فيه من الخلاف، رواه النسائي واحمد وابن ماجه. عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانيه خمسا، رواه ابو داود واحمد والترمذي. ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءه وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. هذا يتكلم بحث في عدد تكبيرات في العيد في العيدين. يقول عن عائشة رضي الله عدد التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى أي بعد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا أي خمس تكبيرات بعد أن يقول تكبيرة الرفع من السجود بالرفعة الثانية، رواه أبو داود وأحمد والترمذي. ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة أي قبل قراءة الفاتحة أي بعد تكبيرة الإحرام. فهذا الحديث يفيد متى يكون التكبير في الصلاة، يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة أي أيضا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعد ذلك خمس تكبيرات. ورد أنه يقرأ فيهما بين كل تكبيرة وتكبيرة يقول الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسأل عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه الخمسة إلا البخاري. هذا بحث فيما يقرأه في صلاة العيدين، ما يقرأ بعد التكبيرات ومشى على نسق الصلاة، فقال بالتكبير الأول وعلى التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام، ثم يتكلم على القراءة بعد الفاتحة، لأن الفاتحة معروفة أنها ركن، فيقرأ بعد ذلك الفاتحة، ثم ماذا يقرأ بعد الفاتحة؟ وسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، بما كان يقرأ؟ فقال كان يقرأ فيهما أي في الأضحى والفطر بقاف والقرآن المجيد أي سورة قاف في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر أي في الركعة الثانية، رواه الخمسة إلا البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضر معه صلاة العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم والعياذ بالله، فقامت امرأة من ثقة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العسير. قال فجعلنا يتصدقن من خليجهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن، رواه الخمسة إلا الترمذي. وتقدم في الجمعة نص خطبة له صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، إنه لا يؤذن ولا يقيم، وإنما يقول إيه الصلاة جامعة، وذلك بعد استمرار التكبير كما عهدنا ذلك، وأنه يبدأ بالصلاة قبل أن يخطب، وأن الخطبة خطبتين كصلاة الجمعة يجلس بينهما ويستريح، وفي الخطبة الأولى يكبر تسعا وفي الثانية يكبر سبعا، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. يبقى من ضمن أركان الخطبة الأمر بتقوى الله تعالى والحث على الطاعة ووعظ الناس. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن كما وعظ الرجال، فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من صفة القوم أو من أوصافهم، من أوصاف النساء يعني من صفة النساء، سفعاء الخدين أي من خيار النساء، وسفعاء كحمراء وزنا ومعنى، والسفعة أو سفعة سواد مشرب بحمرة. فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاة، تكثر الشكوى، فده طبع، هذا البشر فيه طباع كثيرة، والمراد منه تقويم تلك الطباع بما يوافق الشرع، أي الوصول بتلك الطباع إلى حد التوسط، إلى حد الاعتدال. فغالب طباع النساء مثل غالب طباع الرجال الغضب الشديد، ومأمور الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، فإذا في طباع خاصة بالرجال تغلب عليها أكثر من طباع خاصة بالنساء يغلب على النساء، تغلب على النساء تلك الطباع. فعلى الرجال أن يقوموا طباعهم بما يوافق الشرع، وعلى النساء أيضا أن يقومن طباعهن بما يوافق الشرع، فينجي الجميع. فيقول أن من طباع المرأة أنها تكثر الشكوى، تكثرن الشكاوى وتكثرن العشير. فده طبع المراد، لنبه النبي صلى الله عليه وسلم ان تقومه، ان ترده الى حد الاعتدال. خلاص ان ايوه احنا هنا موجودين في الدنيا ليه؟ عشان نهذب اخلاقنا، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالمقصود ايه؟ هو تقويم الأخلاق، الوصول إلى مكارم الأخلاق. فما المرأة تدرب نفسها أنها لا تعلم أن هذا طبعها، فلا تكثر الشكوى لا لأبيها ولا لزوجها وما إلى ذلك، وتكفرن العتيق. كلمة في رواية أخرى قال وتكفرن، قالوا نكفر بالله يا رسول الله، قال لا، وإنما تكفرن العتيق. ووضح معنى تكفرن العتيق في الحديث الآخر فقال إذا أحسن أحدهم إلى إحداكن دهرا ثم أساء إليها مرة قالت لم أجد منه خيرا قط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدهم إلى إحداهن دهرا، عمر طويل أحسن إليه. برضو ده طبع موجود، ربنا خلق هذا الطبع في المرأة، كما قلت خلق طبع الرجال أنه شديد الغضب، أنه عنده ميل أكثر للاقتناء، هي قد تكون جوادة وتبذل المال، لكن هو عنده حرص، يبقى طبع الحرص لازم هو يقومه. هذا الرجل طبع الغضب لازم يقومه، طبع الشهوة لازم يقومه، طبع الجوع لازم يقومه ويرده إلى حد الاعتدال، إلى حد الوسط، إلى حد ما أمر به الشرع. فهكذا في النساء، إنها عندها إيه؟ إذا أحسن رجل إلى إحداهن دهرا ثم أساء إليها مرة قالت لم أجد منه خيرا قط. خلاص، لكن المراد أنها تعلم هذا من نفسها فتراقب نفسها حتى تستمر الحياة، حتى هذا إذا هي أطلقت هذه الصباع على راحتها ولم تقيدها وتراقبها وتضبطها بضبط الشرع، يؤدي إلى ذلك إلى تعثر صفو الحياة، سواء الحياة الزوجية أو مع أهلها. فيجب أن هي تراقب ذلك الأمر وترد ذلك الأمر إلى إيه؟ إلى حد الاعتدال الذي تكون قد أجرت بذلك من الله تعالى، وإيه؟ لا تأثم بذلك. لكن ده طبع بشري قلنا، فهو مطلوب منه التقويم والرد إلى حد الاعتدال. قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن يرقين في ثوب بلال من أقراطهن. القرط ما يعلق في الأذن هذا، وخواتمهن معروف الخاتم، جمع خاتم، ومعروف الذي يلبس في الأصابع. رواه الخمسة إلا الترمذي، وتقدم في الجمعة نص خطبة له صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما الخطبة؟ إن الخطبة بسم الله صلى الله عليه وسلم خطبته القصيرة، فيها وعظ للناس وأمرهم بالتقوى كما ورد هنا. آخر حديث الباب، لو ثبت الهلال يوم الثلاثين من رمضان أكثروا وخرجوا في الغد لصلاة العيد. لو ثبت الهلال يوم الثلاثين من رمضان أكثروا وخرجوا في الغد لصلاة العيد. عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة الله رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. هذه الحادثة إن بعد ما هم ما رأوش الهلال لوجود غيب في اليوم 29، بعد صوم اليوم 29 يرون الهلال في ليلة 30، فلما لم يروا الهلال ولم يظهر أصبحوا صائمين يتم العدة 30. فبعد أن أصبحوا صائمين أتى ركب من خارج المدينة فقال أنه رأى الهلال بالليل، فأمرهم أن يفطروا، وأمر الناس أن يفطروا، وأنهم من اليوم الثاني يصلون صلاة العيد. عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة الله، أي أحد أعمامه، عمومة الله مش أعمامه كلهم قوموا كلموه، لا، عمومة الله رجل من أعمامه رضي الله تعالى عنه، أي هذا العم، وهذا العم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ركبا جاءوا. وأن الجهالة بعين الصحابي لا تضر، وإذا الحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول، أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، في الليلة السابقة رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا، كانوا صائمين، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. في وقت الضحى أيضا عندما تحل الصلاة يصلون صلاة العيد في اليوم الثاني. رواه أبو داود والنسائي وأحمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونقرأ المرة القادمة ينبغي التجمل في العيد. والله تعالى أعلى وأعلم.